الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
ذكر شيخي محمد بن الحسن بن الوليد أنه لا يجوز الدعاء بالفارسية في الصلاة، وكان شيخه صفار يرى جواز ذلك وأرى جواز ذلك، يستدل برواية ثم يقول ولولا هذه الرواية أيضا كان يجوز، كنت أفتي بالجواز لقوله لما روي عنه الخبر المروي الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيا، ولم يرد نهيا عن الدعاء بالفارسية، إذن فيكون مشمولا لهذا. كأنه يريد أن يستدل أولا بالرواية على الجواز بدليل اجتهادي، ثم بأصل عملي هو هذا كل شيء مطلق. أردنا أن نصنع استنباطه واجتهاده في هذه المسألة، كأنه يريد أن يقول لولا تلك الرواية أيضا كنا نستدل بهذه الرواية. طبعا تلك الرواية التي يستدل بها ليس فيها دلالة. ثم صاحب الرسائل ينقل هذه الرواية في المجلد 18 في أبواب صفات القاضي، في الباب 18 بعد الثاني عشر، في المجلد 18 في الباب 12 في الحديث 60 معلوم، ينقله بعنوان محمد بن علي بن الحسين أي الصدوق قال قال الصادق كل شيء مطلق حتى يرد فيه منه. من هنا من حيث السند تصور جملة من الأصوليين ومن جملتهم السيد الشهيد علامة التقريرات أن هذه الرواية من مرسلات الصدوق، من النوع الذي يسند فيه الصدوق الرواية إلى الإمام. في مراسيل الصدوق يوجد بحث رجالي أن مراسيل الصدوق هل هي معتبرة أو ليست معتبرة. هناك أقوال ثلاثة في مراسيل الصدوق، قول بعدم الاعتبار مطلقا وهو الصحيح، المراسيل مراسيل، قول بالاعتبار مطلقا، هؤلاء كالأخباريين الذين يرون صحة المراسيل بل كل روايات الكتب الأربعة، وقول ظهر عند المتأخرين علماء الرجال التفصيل بين مراسيل الصدوق التي تكون بلسان قال الإمام قال المعصوم، والمراسيل التي يقول فيها الصدوق روية أو في الخبر عن المعصوم، فما يكون بعنوان قال الصادق قال الباقر قال الكاظم سلام الله عليهم. يقولون بالحجيات، مثل هذه المراسيل يرونها حجة، وما يكون بعنوان روية الخبر عن الصادق ليس بحجة، ويعللون ذلك بأن النوع الأول يتحمل ويشهد فيه الشيخ الصدوق بنفسه أن هذا صادر عن المعصوم، وهذه شهادة من حينما يقول قال الصادق، هذه شهادة من الشيخ الصدوق بأن المعصوم قد صدر منه هذه الروايات، وهذه الشهادة حجة، لعله كان مثلا يقطع بصدور هذه عن المعصوم، وكان هذا متواترا مثلا واضحا، فيدخل في كبرى حجية الشهادات الصدور، وهو من قبل ما يقول زرارة قال الصادق، حينما يقول زرارة قال الصادق نأخذ به، حينما يقول الصدوق قال الصادق لا نأخذ به. تفصل بعضهم بين المراسيل من النوع الأول للمراسيل من النوع الثاني، وتصور جملة من الأعلام أن هذه الرواية من القسم الأول، فجعلوه معتبرة سندا، جعلوها معتبرة باعتبار ما يذكره صاحب الوسائل، أنه الوسائل هكذا نقل الرواية، علي بن محمد بن علي بن الحسين أي الصدوق قال قال الصادق عليه السلام، كل شيء مطلق. وهذه من النقاط التي يكون هناك غفلة أو عدم دقة في الوسائل، في الفقيه لا يوجد هكذا، في الفقيه موجود للخبر المروي أو روي عن الصادق أنه قال كل شيء مطلق. لعل الشيخ الحر لم يكن يميز بين النوعين مثلا في الحجية، فجعل هذا مكان ذلك. فجملة من علماء الأصول جعلوا الرواية معتبرة سندا لأنه مختار المبنى الثالث في مراسيل الصدوق، ولاحظوا الوسائل فوجدوا أن صاحب الوسائل يقول قال الصدوق قال الصادق، إذن فهو من النوع الأول، بينما لو يراجع الإنسان المعنى لما يحضر الفقيه يجب أن المسألة أن الرواية المرسلة من النوع الثاني لا من النوع الأول. في التقريرات أيضا المكتوب أن هذا من النوع الأول، أيضا كأن هذا من باب الاقتصار على الوسائل وعدم مراجعة مصادر الوسائل، وأمثال هذه النقاط تجعل الإنسان دائما يدقق، لا يكتفي بمراجعة الوسائل، يراجع مصادر الوسائل، وأنه كثيرا ما تكون نقاط من هذا القبيل يدخل عنها في مقام الناقل أو في مقام الاستنساخ. على كل حال الرواية من المراسيل سندا، ومن ذلك النوع الذي لا يكون حجة عند أكثر المحققين، بل الصحيح أن مراسيل الصدوق حتى النوع الأول من أيضا ليس بحجة، بس على كل حال هذا من النوع الثاني الذي ليس بحجة حتى عند من يرى حجية مراسيل الصدوق من النوع الأول. يبقى البحث عن الدلالة حينئذ، استدل بهذه الرواية بهذا الحديث على الإباحة الظاهرية الشرعية، ونوقش فيه أيضا، نوقش في هذا الاستدلال، استدل الشيخ الأنصاري وجعله من خيرة الروايات أو من أفضل الروايات في الدلالة على البراءة أو الإباحة الشرعية، حمل حتى يرد فيه نهي، أي حتى يصل فيه نهي، والنهي كناية عن الحرمة، فكأنه قال كل شيء لم يصل فيه نهي، لم يعلم بحرمته، فهو مطلق، والإطلاق هنا كناية عن السعة والإمكان العمل، فهو عبارة عن البراءة والإباحة والجواز، وكونها واردة في الشبهة التحريمية للنهي والحرمة مخصوص بالشبهة التحريمية لا يضر بالاستدلال بها على البراءة حتى في الشبهة الوجوبية، باعتبار أنه لا يحتمل أن تكون البراءة ثابتة في الشبهة التحريمية وغير ثابتة في الشبهة الوجوبية، لأن الشبهة الوجوبية حتى الأخباري قبل فيه جريان البراءة، وإنما شكك في جريان البراءة في الشبهة التحريمية، باعتبار الروايات التي سوف تأتي استدل بها الأخباري. إذن فتبوت البراءة والجواز الظاهري في الشبهة الوجوبية أولى، ويثبت مثلا بعدم القول بالفاسق، بعدم احتمال الفارق، ويثبت حينئذ البراءة في الشبهتين. هذا الاستدلال الذي استدل به الشيخ في هذه الرواية. ونوطش فيه من قبل صاحب الكفاية من قبل المرزا، صاحب الكفاية ناقش في الرواية من حيث أنه الورود ليس في هذه الرواية بمعنى الوصول. المرزا ناقش في أنه المراد بالإطلاق هنا الإرشاد إلى حكم العاقل بالبراءة العقلية قبل التشريع قبل الحاضر، وليس فيه جعل براءة شرعية في مورد الشك والالتباس بعد العلم بثبوت التشريع وتمامية التشريعات. من أجل تنقيح هذه الكلمات وتوضيح كيفية الاستدلال بهذه الروايات ينبغي البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى في أن هذه الرواية هل تدل على الإباحة الظاهرية الشرعية عند الشك وعدم العلم بالتحريم أو لا تدل. المرحلة الثانية في أن مفادها لو تمت دلالتها على الإباحة الشرعية هل يكون مفادها إباحة وبراءة شرعية محكومة لدليل الأخبار على الاحتياط، أو إباحة وبراءة شرعية معادلة ومعارضة مع تلك. نحن فيما سبق بينا أن البراءة الشرعية يمكن أن تجعل بأحد مستويين، قد تجعل براءة شرعية وإباحة شرعية على موضوع هذا الموضوع شبيه بموضوع حكم العاقل بقبع العقاب بلا بيان عند القائل به، وهو الإباحة حيث لا دليل على البيان لا على الواقع ولا على الاحتياط. الإباحة والبراءة حيث لم يصل لا الواقع بنفسه ولا بطريقه الذي هو الحكم الظاهري الاحتياطي، كما إذا قال الشارع أنه يجوز وأنت مباح لك وأنت مطلق العنان حيثما لا يرد ما يدل على الكلفة، سواء يدل على الكلفة الواقعية أو على الكلفة والاحتياط الظاهري. حينئذ دليل الأخبار على الاحتياط لو تم يكون حاكما وواردا على مثل هذه البراءة، إذ يرفع موضوعها لا محالة، لأن هذه براءة وإباحة مجعولة حيث لا علم لا بالواقع ولا بطريق الواقع الذي هو الحكم الظاهري. ودليل الأخبار إن تم على الاحتياط يكون دليلا على طريق الواقع على الكلفة على الواقع، إذن فيرتفع عدم البيان بالمعنى الأعام. يصير هذه البراءة الشرعية حالها مثل هذه البراءة حينئذ حالها حال البراءة العقلية التي تكون مرفوعة وموردة محكومة للدليل الذي يدل على الإلزام الشرعي سواء الواقعي أو الظاهري. هذا نحو ومستوى من البراءة الشرعية. المستوى الثاني من البراءة الشرعية والإباحة الشرعية، الإباحة الشرعية والبراءة الشرعية التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالحكم الواقعي بالحرمة الواقعية، كلما لم تعلم أنه حرام واقعا فهو لك حلال. مثل هذه البراءة تكون مكافئة مع احتياط الأخباري حتى لو تم دليله، يكون بينهما تعارض حينئذ لأن موضوعه لا يرتفع بدليل الأخباري. الدليل الأخباري لا يقول حرام واقعا، يقول إذا احتملت أنه حرام أو حلال باعتبار أنه شبهة فاحتط لدينك، مثلا الأمور على ثلاث أمر بين كذا، تحتط الأمر بالاحتياط إلزام بالاحتياط لا إلزام بالحكم الواقعي، لا يقول الحكم الواقعي هو الحرمة، قلت أنت لابد أن تحتط. وبعض الرواية تقول في مورد الشك في الحرمة لا يجب الاحتياط، هو لك حلال أنت في سعة، فهذا يقول في سعة، ذاك يقول لست في سعة في ضيق في احتياط، يتعارضان وكل منهما موضوعه الشك في الواقع، ولا يرتفع الشك بالواقع بالآخر لأن كل منهما لا يبين الحكم الواقعي، يبين حكم الشك في الحكم الواقعي، إذن فلا يرتفع. موضوع أحدهما بالآخر فيكونان متفاهمين. المرحلة الثانية من البحث في بيان أن هذا الحديث لو تمت دلالته هل يثبت إطلاق العنان والبراءة والإباحة الظاهرية بالمستوى الأول فيكون محكوما بدليل الأخباري، أو بالمستوى الثاني فيكون معارضا مع دليل الأخباري، يعني حتى يرد فيه النهي المراد به النهي الواقعي أو مطلق النهي ولو الظاهري، فعلى الثاني يكون محكوما بدليل الأخباري لو تم دليل الأخباري، وعلى الأول لا يكون محكوما يكون مكافئا. إذن فالبحث في مرحلتين ومقامين، أما الأول المقام الأول في أصل دلالة هذا الحديث استدل على أن المراد بالحديث الإباحة الظاهرية، وأن المراد التي تكون موضوعها عدم العلم وعدم وصول النهي، وأن المراد بالورود فيها حتى يرد الوصول، يكون مفادها الإطلاق إطلاق العنان والسعة والإباحة والبراءة، هذه تعابير متقاربة. عند عدم ورود النهي أي عدم العلم والوصول للنهي والتحريم، فيكون مفادها البراءة والإباحة الظاهرية، لأن ما يؤخذ في موضوعه عدم العلم بالحرمة وعدم وصول الحرمة، إنما هو الحكم الظاهري لا محل، الإباحة الظاهرية إطلاق العنان الظاهري. هذا بين بأحد بيانين، البيان الأول والذي على أساس هذين البيانين أريد دفع إشكال صاحب الكفاية من أن الرواية ورد فيه التعبير بالورود، والورود يناسب الصدور لا الوصول، وأجيب بأن هذا الاحتمال غير متجه في الرواية ببيانين. البيان الأول أن الورود في الرواية حتى يرد مادة الورود من المقولات من المفاهيم الإضافية، ورد يحتاج إلى ما يضاف إليه، ورد على شيء لا محالة مقولة إضافية، فحينما يقول حتى يرد فيه نهي نحتاج إلى ما يرد عليه طرف هذا الورود، وطرف هذا الورود إنما هو المكلف، فيكون المقصود حتى يرد على المكلف نهي، والورود عليه يسابق الوصول لا محالة، ورود على المكلف يعني الوصول إليه يعني العلم، فيكون الورود هنا يناسب الوصول لا الصدور، فإن الصدور ليس مفهوما إضافيا، الصدور صدر هذا الخطاب من الشارع سواء كان يوجد هناك وصل إلى هذا المكلف أو لو، الصدور أمر حيثية واقعية ومفهوم غير إضافي لا يحتاج إلى من يصدر إليه، صدور صدر. هذه النكتة التي يذكرها بعض المحققين لا تكفي لدفع إشكال صاحب الكفاية، يعني هذا الاستدلال بهذا المقدار البيان الأدبي غير تام، باعتبار أنه مادة الورود وإن كان مفهوما إضافيا يحتاج إلى ما يرد عليه، إلا أنه أولا الذي يرد عليه إنما هو الشيء متعلق هذه الإضافة المفهوم الإضافي ونفس الشيء، حتى يرد فيه والرواية تصرح بفيه، كأنه النهي يرد على شيء، وما هو هذا الشيء الذي يرد عليه النهي والتحريم، إنما هو نفس الموضوع الشيء المحرم المنهي عنه، وهذا المقدار يكفي لإشباع هذه الخصوصية في المفهوم في مفهوم الورود، وهو وجود ما يضاف إليه الورود، هنا أضيف الورود بقرينة فيه هذا المفهوم الإضافي أضيف إلى الشيء، وجعل كأن الشيء والفعل يرد عليهما، هذا المفهوم الإضافي هو الورود متعلقه وما يضاف إليه إنما هو ذاك الشيء. ثم لو فرض أن ما المورود عليه إنما هو المكلف، أو فرض أنه يحتاج إلى طرف إضافة أخرى غير الموضوع بمفهوم الورود وهو المكلف، من قال أن المقصود هو كل مكلف مكلف، لعل المقصود طبيعي المكلف، طبيعي المكلفين، حتى يرد فيه نهيان إلى المكلفين، يعني إلى طبيعي نوع المكلفين، جنس المكلفين، يعني الناس. فإنه حينئذ هذا ورود للنهي، يصدق أنه ورد النهي. حينما يصدر النهي من الشارع إلى عامة الناس، سواء علمه كل فرد فرد أو علمه بعض الناس الذين كانوا مخاطبين بخطاب النبي بخطاب المعصوم، أيضا يصدق أنه ورد. إذن فهذا الاستدلال لا يدفع ما يقوله صاحب الكفاية من أنه الورود يكفي فيه الصدور، لا يتوقف على الوصول. حينئذ يكون مفاد الحديث البراءة حينما لم يصدر، لا حينما لم يعلم المكلف بالحرمة. والذي نحن نريد إثبات البراءة والإباحة لكل من لا يعلم بالحرمة، سواء كان صادرا من الشارع واقعا أو لم يكن صادرا، لأن مفاد الحديث البراءة قبل أن يصدر تشريعون، والبراءة قبل أن يصدر تشريعون، والذي قد يسمى بالبراءة قبل الشرع، والذي يكون خارجا عن محل البحث، لا بحث فيه. وقد تقدم عن المرزى أيضا في أحد الآيات المتقدمة أن تلك البراءة ليست هي البراءة المبحوث عنها، ولعل الأخبار أيضا يوافق على تلك البراءة لا يناقش فيها. إذن فهذا الاحتمال يمنع الاستدلال، كلام صاحب الكفاية يبقى تاما إشكاله، وبهذا الوجه الأول لا يدنفع. هناك وجه ثاني ذكره بعض المحققين لإبطال إشكال صاحب الكفاية وإشكال المرزى أيضا، من أن الرواية تنظر إلى البراءة قبل الشارع أو البراءة اللاحرجية، تعبير من هذا الطبيب. يعني يكفي هذا، يكفي لإشباع حيثية الإضافة، لأن هذا الوجه الأول لم يبرز برهانا وبيانا على أنه لا بد أن يكون المقصود الوصول، إلا أن المفهوم الورود مفهوم إضافي يحتاج إلى مثلا أن يكون له طرف إضافة، والطرف إضافته عموم الناس في الخطابات. إذن فالورود صادق هنا أيضا في موارد الصدور إلى عامة الناس، مفهوم الورود صادق، فإذا كان صادقا فأكثر من هذا المقدار لا يمكن أن يستفاد من الرواية. الوجه الثاني ما وجه فني ذكره بعض المحققين لإثبات أن الرواية لا بد أن يراد منها من الإطلاق فيها الإباحة الظاهرية المغيّاة المأخوذ في موضوعها، عدم العلم بالحرمة وعدم وصول الحرمة. بين هذا الكلام بهذا البيان، هذا المطلب، بأنه هنا هذه الرواية بدوان يحتمل فيه ثلاث احتمالات: كل شيء مطلق، هذا الإطلاق والإباحة والسعة، إما أن يكون إرشادا إلى البراءة العقلية، ولو البراءة قبل الشرع، البراءة اللاحرجية كما ينسب إلى المرزاء، إما أن تكون إرشاد إلى البراءة العقلية ولو قبل الشرع، أو تكون الإباحة والإطلاق فيها إباحة واقعية، أنه واقعا كل شيء يكون حلالا، حلالا واقعيا ما لم يرد فيه نهي، أو يكون المراد الإباحة والإطلاق العنان الظاهري. احتمال رابع غير موجود، محصور المحتملات في هذه الرواية في هذه الاحتمالات الثلاث: إما إرشاد البراءة قبل الشرع العقلية، إما يكون إباحة واقعية، أو تكون إباحة ظاهرية. حينئذ هذا البيان يحاول إبطال الأول والثاني وتعيين الثالث. يبطل الأول أن تكون الرواية بيان للبراءة العقلية، إرشاد البيان للبراءة العقلية، يقال أن هذه الإرشاد هي خلاف ظاهر خطابات المولى، ظاهر كل خطابين جعل حكم المولوية، أن الحامل على الإرشاد هذا خلاف الظاهر، ظاهر كل شيء مطلق، أن الشارع الآن يريد أن يبين مطلبا ويؤسس تشريعا من تشريعاته، جعلا من جعوله، والإرشاد معناه الإخبار إلى ما يدركه العاقل، هذا خلاف ظاهر مقام مولوية المولى في كل الخطابات. ومن هنا قالوا أن الأصل في الخطابات أنها تكون مولوية، إلا أن يقوم قرينة على أن هذا الخطاب ليس مولوي، وهنا لا قرينة على ذلك. إذن فدى احتمال الأول الذي يبرزه المرزا ويذكره المرزا وقال خلاف الظاهر. الاحتمال الثاني أيضا إما خلاف الظاهر أو غير معقول ثبوتا محال، إذ لو أريد من كل شيء مطلق الإباحة الواقعية، وهذا الإباحة الواقعية في الرواية تقول ما لم يرد فيه حتى يرد فيه نهي، جعل مقيدا موضوعه وجعل مغيى بعدم ورود النهي. إذن ورود النهي إما أن يراد من الورود الوصول أو يراد من الورود الصدور والتشريع. لو أريد الوصول هذا معناه كل شيء مباح حتى تعلم يرد، يعني يصل وتعلم أنه فيه نهي أنه حرام، هذا معناه أن العلم أن الحرمة مشروطة بالعلم بها، وهذا غير معقول. معناه أخذ العلم بالحكم بالحرمة في موضوع شخصه، إذ كل شيء لا يعلم أنه حرام حلال واقعا، هذا بناء على الحلية الواقعية كذا يكون مبني الرواية. كل شيء لا يصل ولا تعلم أنه حرام ومنهي عنه حلال واقعا، إذن فالحرمة الواقعية موضوعها العلم بها، من دون العلم بها لا حرمة واقعا، فصارت الحرمة مقيدة بالعلم بها، وهذا من أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه الذي قالوا باستحالته. هذا لو أخذنا الورود بمعنى الوصول، ولو أخذنا بمعنى الصدور والتشريع، حينئذ تارة يراد جعل القيد تقييدا حقيقة وغاية، لأن المولى يجعل تحريمات يجعل كل شيء ليس بحرام، كل شيء يجعل كل شيء حلالا واقعا، ويقيد هذه الحلية بالعلم بالحرمة الواقعية، يقيده بالحرمة بواقع تشريع الحرمة الواقعية، بحيث يكون هناك تقييد وغاية مجعولة من قبل الشارع، بأن الشارع يقيد ويأخذ الحلية في الحلية الواقعية، يأخذ عدم جعل وعدم صدور وتشريع الحرمة الواقعية. من كذا يصل المعنى كل شيء مطلق أي حلال واقعا حتى نشرع ويصدر منا التحريم والنهي واقعا، إذا كان هذا تقييدا حقيقيا ومولويا هذا معناه أن الشارع يأخذ في ثبوت الحلية الواقعية التي يجعلها عدم جعله وتشريعه للحرمة الواقعية، والحرمة والحلية ضدان، يستحيل أن يؤخذ في موضوع أحدهما عدم الآخر، لما قرأتموه في بحث الضد من أن أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر يستلزم الدور. الإباحة والحرمة والنهي ضدان، يستحيل أن يكون واقعا يوجد قيد في موضوع الحرمة الحلية الواقعية عدم الحرمة الواقعية. إذن فلو أريد من هذا البيان التقييد الحقيقي لموضوع الحلية والإباحة الواقعية بعدم صدور أي تشريع الحرمة، هذا معنى أخذ عدم الأحد الضدين في موضوع ضد الآخر، لأن الإباحة والحرمة الواقعيين ضد الأحكام الواقعية متبادلة فيما بينها، ويستحيل أن يأخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر فيكون حينئذ محالة. ولو لم يرد التقرير الحقيقي أن هذا مجرد إخبار لا أنه جعل وتقييد للإباحة الواقعية بعدم جعل الحرمة وتشريع الحرمة، ليس تقييدا وبيانا لموضوع الحلية الواقعية، وإنما هو إخبارا عن قضية أنه في كل مورد لم نجعل فيه الحرمة الواقعية إذن ففيها إباحة واقعية،
كل مورد لم نجعل فيه الحرمة الواقعية إذا قد جعلنا فيه الإباحة الواقعية. إخبار، لا أن عدم ذاك مأخوذ في موضوع هذا الجعل، لا أنه يريد أن يجعل بهذا الخطاب الإباحة الواقعية في كل مورد لم يجعل فيه الحرمة الواقعية لكي يقال يلزم أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر، بل يريد أن يخبر عن هذه القضية الواقعية أنهما أليست الحرمة والإباحة ضدان، ففي كل مورد لا يوجد حرمة لا محالة يوجد إباحة. إخبار عن ذلك من باب أن أحد الضدين إذا ارتفع ثبت ضد الآخر إذا لم يكن لهما ثالث مثلا، إذا كان هذا هو المقصود. ثم هذا حين في قضية أشبه باللغو، لأنه هذا واضح أنه كل مورد لم يكن فيه حرمة يكون فيه إباحة واقعية باعتبار التضاد بينهما، إذا ارتفع أحد الضدين يكون الآخر، فإن هذا أيضا فيه محظور اللغو، هذا يكون كاللغو. فالإباحة في كل شيء مطلق لا يمكن أن يراد بها الإباحة الواقعية، سواء أريد بالورود الوصول استلزام أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص، أو أريد به الورود بمعنى التشريع الصدور التشريع بالحرمة والنار، فإنه لو كان مأخوذا قيدا في على أن يريد أن يجعل هذه الإباحة في كل مورد ليس فيه حرمة، هذا يلزم أخذ عدم أحد الضدين في موضوع جعل ضده. ولو كان مجرد إخبار ليس في مقام جعل الإباحة، يخبر أن الإباحة مجعولة في تلك الموارد التي لم نجعل فيها الحرمة، لأنه إذا ارتفع أحد الضدين ثبت الآخر مثلا، هذا إذا أمر لغو لا يمكن خلاف الظاهر جدا. إذن فإرادة الإباحة الواقعية بين ما يكون محالا وبين ما يكون خلاف الظاهر يستلزم أن تكون القضية قضية لاغية واضحة لا داعي إلى ذكرها أصلا. فيتعين الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ما هو؟ هو أن يكون المراد بالإباحة الإباحة الظاهرية، والإباحة الظاهرية حينئذ يناسب أن يكون موضوعها الوصول، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك وعدم العلم، وهذا بنفسه يكون قرين على أن المراد بالورود الوصول لا الصدور، لأنه لا يحتمل في طرف المطلق كل شيء مطلق في المحمول لا يحتمل غير الإباحة الظاهرية، وهذا لا يناسب إلا مع أن يكون المراد بالورود الوصول، فيكون حينئذ بهذه القرينة أو بهذا البيان الفني الصناعي نقول المراد بالورود أيضا الوصول دفعا لشبهة صاحب الكفاح، حتى إذا كان مفهوم الورود صادقا مع الصدور وغير متقوم بالوصول، بهذه القرينة نقيده، لأن موضوع الإباحة الظاهرية وكل الأحكام الظاهرية موضوعها الشك وعدم العلم الذي يناسب مع هذا المعنى، إذن فلا محالة يكون المراد بالورود الوصول للصدور. هذه قرينة. يوجد بيان آخر أيضا لم يذكره سيد الشهيد، هم ذكره جملة من الأعلام لإثبات أن المراد بالورود الوصول لا الصدور، تلك أيضا نؤجلها نذكرها بعد المناقشة مع هذا البيان. الآن هذا البيان هل هو تام أو ليس تاما؟ هذا البيان أيضا غير تامين، يبدو أن الوقت انتهى، يكفي من اليوم الأول للشروع هذا المقدار يكفي.